فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم آيات الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. وسوف نتحدث إن شاء الله في آيات هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن موضوع عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إليه، وهو موضوع الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والإخلاص كما تعلمون أيها الإخوة المشاهدون مطلوب في كل أمورنا وفي كل شؤوننا. وباسمكم جميعا أرحب بأخي وزميلي في هذا البرنامج الشيخ عبد الله غيلان، حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك.
وأهلا وسهلا بك. ونحن تعودنا يا شيخ عبد الله دائما أن نبدأ بتلاوة آيات التي تتناقش الموضوع نفسه، فماذا ستقرأ لنا في موضوع الإخلاص؟
آيات من سورة البقرة إن شاء الله.
جميل، بسم الله.
بإذن الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
بارك الله فيكم يا شيخ عبد الله، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك هذه الآيات العظيمة من سورة البقرة أيضا، ولازلنا في يعني نتنقل بين آياتها. هذه الآية تصور سبحان الله العظيم كيف يعلم الله سبحانه وتعالى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم كيف يعلمون أتباعهم؟ ولاحظ في أول الآية قولوا آمنا بالله، وأنا أكرر دائما كيف الإنسان منا لو جاءك الأستاذ الذي يدرسك المادة في الاختبار ولقنك الإجابة، فكيف ستكون ثقتك بهذا الأستاذ؟ يعني لو مثلا في سؤال هو الذي وضع الأسئلة ويقول اكتب كذا اكتب كذا، ستكتبها وأنت مغمض زي ما يقولون، لأن الذي يلقنك هو الأستاذ، أستاذ المادة، فأنت واثق أن الإجابة ستكون صحيحة 100%. لاحظ هنا الذي يلقن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويلقن هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك لاحظ في القرآن الكريم كله قل هو الله أحد، قل كذا، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يسألونك فقل كذا، كلها تلقين من الله سبحانه وتعالى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتعليم لهم ماذا يقولون، كيف يذكرونه، كيف. ولذلك هنا يقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، ويعدد عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والأنبياء كما تعلم ويعلم الإخوة المشاهدون هم صفوة البشرية، لذلك القرآن الكريم نحن عندما نقول اقرأوا القرآن أيها الناس اقرأوه، اقرأوه يوميا، لا تترك وردك من القرآن الكريم، تفقه في القرآن. نحن في الحقيقة ندله على أشياء كثيرة، على الهداية وعلى إلى آخره، لكن من الأشياء أيضا التي تترسخ في وعي الذي يقرأ القرآن ويحفظه الاقتداء بهؤلاء القدوات، لأن قصصهم كثيرة جدا في القرآن. قصص الأنبياء، نوح مع قومه وصالح وهود وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد فيترسخ في ذهنك هذا المفهوم أن هؤلاء، وهؤلاء هم القدوات حقيقة ترى، يعني هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الذين ينبغي أن يقتدي بهم، تقتدي بهم البشرية، وهم الذين ينبغي أن يقتدي بهم المؤمنون. ولم يكن في يوم الأيام الممثلون والمطربون وأصحاب العبث وأصحاب اللهو وأصحاب الكفر وأصحاب النظريات الهدامة هم القدوة، لكنها إذا انحرفت البشرية عن المسار وانحرفت الفطرة وانتكست، اتخذت من هؤلاء الأراذل قدوات، في حين القرآن الكريم يريد أن يرسخ في وعي المؤمن أنه ينبغي لك أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، هؤلاء هم القدوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني فوق هذا القرآن، وكان يقول للصحابة اقتدوا بالذين من بعدي، يعني حتى من صفوة الصفوة من الصحابة أبو بكر وعمر يأمرهم بالاقتداء، لأن النفس البشرية دائما تحب أنها تشوف القدوة الماثلة للعيان. يعني عندما تتكلم اليوم وتقول والله كان أبو بكر الصديق يفعل كذا وكذا، كان محمد عليه الصلاة والسلام يفعل كذا وكذا، يتشوف الإنسان إلى الاقتداء لا شك، لكنه ليس هذا كالنموذج الذي يراه بين يعايشه ويراه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويراه سمته، يراه في عمله، يراه في علمه، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فدائما الناس تحب أنها ترى القدوة التي تقلدها، أن مولعة بالتقليد. لذلك لاحظ كيف ينجرف الناس إلى تقليد الممثلين وتقليد بعض، أليس كذلك؟ هو من هذا الانجراف المركوز في طبيعة الإنسان، إذا ما وجه ولا أحسن توجيه الأبناء الصغار انجرفوا. لذلك أصبحت لاحظ الآن في أبنائنا في المساجد، تجد أكثر الأبناء الصغار الآن يرتدون ملابس رياضية، وأصبح مكتوب على الملابس الرياضية هذا أسماء لاعبين من الأرجنتين ومن البرازيل ومن إسبانيا وغيرها، صح ولا لا؟
نعم صحيح.
وهذا مؤشر خطير في الحقيقة، لأنك الآن عندما ترتدي الفنيلة، فنيلة هذا اللاعب، أنت لا ترتدي فنيلة فقط، أنت ترتدي فنيلة وترتدي معها أخلاق هذا، أخلاق هذا اللاعب، وتبدأ تحاول أن تقلده في رقم الفنيلة، في رقمه في اللعب، في مشيته، في كلامه، في، وهذا خطير.
نعم
هذا خطير، لكن إذا رسخ في مفهوم أبنائنا ومفهوم المسلمين أن القدوة التي ينبغي أن يقتدى بها هم هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين ذكر الله سيرهم في القرآن الكريم، الاقتداء بهم في البذل، في الصبر، في التضحية، في الصدق، في الإخلاص، في دعوتهم التي كانت خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، قل لا أسألكم عليه من أجر. ولعل حديثنا هنا في هذه الآيات عن هذا الموضوع، وهو موضوع الإخلاص. الآيات التي قرأتها الشيخ عبد الله في من سورة البقرة اشتملت الآية الأولى منها في قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى قوله ونحن له مسلمون، اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، واشتملت على الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب، وعلى التخصيص الدال على الفضل بعد التعميم، وعلى التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص لله في ذلك، وعلى الفرق بين الرسل الصادقين ومن ادعى النبوة من الكاذبين، وعلى تعليم الباري عباده كيف يقولون قولوا كذا وقولوا كذا، ورحمته وإحسانه عليهم سبحانه وتعالى. وهذا من إعجاز القرآن الكريم، لا يمكن أن تجده في كلام العرب. هذا الجمع العظيم للمعاني الكثيرة في الألفاظ الوجيزة، سبحان الله العظيم. وقد كانت العرب تدرك ذلك، ولذلك لما قال الأصمعي يقول رأى عربية يعني ترعى بغنمها فسمع فصاحة فقال ما أفصحك، فقالت وأي فصاحة تذكر بعد قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله
يحكم
ما يريد. قالت فنادى وأخبر واستثنى وختم في آية واحد،
سبحان الله.
وقس على ذلك،
نعم.
قس على ذلك أيضا هذه الآيات العظيمة وهي تتحدث عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العباد، وكأنها تقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من آدم إلى محمد كلهم جاءوا لكي يدعوا إلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان يقول سفيان رضي الله عنه، سفيان ابن عيينة، عندما سئل عن قول الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال أحسنه أخلصه وأصوبه. قالوا كيف ذلك يا سفيان؟ قال العمل إذا لم يكن خالصا، إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. فلا بد أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبغير هذين الشرطين لا يقبل العمل. ثم إن مفهوم الإخلاص في اللغة، الإخلاص هو التنقية والنقاء، هذا هو الإخلاص. ولذلك يقولون ذهب خالص يعني لم يعد فيه أي خبث وقد نقي أصبح ذهبا خالصا. ولذلك سمى الله قال ويخرج من بين دم وفرث لبنا خالصا، خالصا يعني نقيا. والإخلاص المقصود به في, في, في كلامنا هو إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى، فلا يصرف شيء من العبادة إلا له
سبحانه.
أي صرف للعبادة لغير الله هنا الشرك، والله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك، وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتدل الآية على أن الشرك هو أعظم الذنوب، لأنه قال ويغفر ما دون ذلك، فدل على أن ما في فوق الشرك شيء، وأن كل الذنوب دونه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال من أشرك معي غيري تركته وشركه، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك. أيضا في قوله سبحانه وتعالى في أول آية قولوا آمنا بالله، فيها إعلان ودعوة عظيمة لما يشتمل عليه من الفضيلة الظاهرة، لما يشتمل عليه الإيمان من الفضل في قوله سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله. والله سبحانه وتعالى لا يأمرك بإعلان إلا بإعلان شيء عظيم ينبغي أن تفتخر به. ولذلك لاحظ في سورة فصلت قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال المفسرون على سبيل الافتخار والاعتزاز، يعني وتقول وقال إنني من المسلمين على سبيل الافتخار والاعتزاز، وهذا الذي ينبغي على المسلم أن يفتخر بإيمانه وبعزته، وليس كما نظن بعضنا اليوم خاصة في أيام الهزيمة التي نعيشها اليوم، هزيمة نفسية.
نعم.
أصبح المسلم يخفي إسلامه ويستحي أنه مسلم، ونحن ليس في ديننا ما نستحي منه ولله الحمد ولا ما نخفي. أيضا لاحظ الشيخ عبد الله في قوله سبحانه وتعالى فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وش معناها في شقاق؟ في شقاق معناها في اللغة أنكم في شقين، هم في شق وأنت في شق آخر، وبين هذين الشقين مسافة وبول شاسع، وهذا هو معنى المشاققة. المشاققة كأنك أصبحت في شق
وهم شق
والفريق الآخر في شق آخر. ولذلك جاء الله سبحانه وتعالى بهذه اللفظة فإن تولوا فإنما هم في شقاق، جاء بها الإشارة إلى أن الاختلاف بينهم اختلاف شديد لا يمكن أن يلتقي.
سبحان الله.
نعم، وهذا صحيح. نحن ليس بيننا وبين المشركين نقطة التقاء.
نعم.
المشرك بينك وبين بون، وبينك وبين الشقاق فعلا، وبينك وبين حقيقة عداوة. ينبغي أن يكون بينك وبين عداوة من أجل الدين، من أجل الدين، وأن تكون البراء منه من أجل الشرك الذي هو عليه. وهذا هو الذي يرسخ مفهوم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والولاء من أجله والبراء من أجله. أيضا نأتي إلى قول سبحانه وتعالى في الآية في قوله ونحن له مخلصون. لاحظ في الآية في قوله سبحانه وتعالى هنا قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. جاء التعبير هنا بالجملة الإسمية، وهذه معلومة مهمة جدا في فهمنا لآيات القرآن الكريم وفي اللغة العربية بصفة عامة. اللغة الجملة الإسمية دلالة على ماذا تدل، والجملة الفعلية على ماذا تدل. الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث.
نعم.
الجملة الإسمية تدل على الاستمرار والدوام. ونحن له مخلصون جاءت بصيغة الجملة الإسمية للإشارة إلى أننا مخلصون دائما له، وأن هذا خلق ملازم لنا في حياتنا كلها. ما ينفع أنك تكون تخلص في بعض المواقف ولا تخلص في بعضها، هذا ما يمشي، وإنما ينبغي أن تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى على طول الخط. وهذا من معاني ودلالات هذه الآية. والإخلاص كما هو معلوم يعني إخلاص في الأعمال، وإخلاص في الأقوال، وإخلاص في العبادات، وإخلاص في أعمال القلوب، وهي من أشد وأعلى درجات الإخلاص، لأن الإخلاص هو عمل قلبي ما حد يطلع عليه. يعني الآن لو رأيت واحد يصلي تقول والله ما شاء الله عليه هذا مخلص، ما تستطيع تحكم، لكن الله أعلم بقلبه. ولذلك يقول ابن القيم أن أحيانا قد يصلي الرجلان بجانب بعضهما في المسجد وبينهما كما بين المشرق والمغرب بسبب ما قام بقلوبهم ما ندري عنه. وأيضا لاحظ في كيف أدخل الله سبحانه وتعالى الجنة رجلا لأنه أماط الأذى على الطريق، وامرأة لأنها سقت كلبا، ليس كذلك؟
نعم.
لأن الله علم سبحانه وتعالى ما في قلوبهم، ولذلك الله ذكر المؤمنين الذين بايعوا النبي تحت الشجرة قال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وهذا هو معنى الإخلاص الذي يقوم بالقلب، ولابد الإنسان أن يتعاهده دائما، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه النفاق وصفات النفاق. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أيها الإخوة المشاهدون إخلاصا كاملا، وأن يعيدنا وإياكم من النفاق ومن الرياء من قليله ومن كثيره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، نراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.